بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. باسمكم جميعا نرحب بأخينا وبضيفنا العزيز الأستاذ سليمان المعمري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذي بدء يسعدني أن أعبر عن امتناني العميق لفريق روافد على هذه الدعوة وعلى سعادتي بتلبيتها، وأشد على أيديكم على هذه المبادرة القرائية الرائعة التي من شأنها أن تؤدي إلى غرس الوعي وتشجيع القراءة في هذه المنطقة وكل من يحضر إلى هنا. اخترت كتاب فن الحرب لسان تسو، رغم أنه ليس آخر كتاب قرأته، بل هو من ربما قرأته منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن لأهمية هذا الكتاب الذي ما فتئ يقرأ ويقرأ أكثر من مرة، قررت أن أعيد تقديمه في هذه الفعالية لهذه الأهمية، ولذلك أخرجته من المكتبة من جديد وأعدت قراءته مرة أخرى، متمنيا أن أحاول إلمام بما أستطيع من هذا الكتاب خلال هذه الدقائق التي منحتموني إياها للحديث عنه. والأبدأ بالتعريف بالكتاب في البداية. هذا الكتاب عمره 2500 سنة، كتب في 1005 قبل الميلاد في مملكة صينية تدعى تشي، وهو اسم الصين قديما، لذلك حتى الآن في اللغة الإنجليزية تشاينا جاي من هذه المملكة الصغيرة. كتب في ظروف كانت فيها الممالك الصينية تخوض حربا شديدة، وهناك ممالك كثيرة وكانت بينهم حروب كثيرة، وكان من ضمن هذه الممالك مملكة تشي التي خاضت كثير من الحروب، وبعض مستشاري الملك ملك تشي أشار عليه لكي يضمن أداء جيدا في حروبه القادمة أن يطلب من قائد عسكري سابق اسمه سان تسو أن يؤلف كتابا في الحرب. هذا القائد العسكري ورث العسكرية والقيادة أبا عن جد، أبوه قائد عسكري أيضا وجده كذلك، وبالإضافة إلى كونه قائدا فقد تميز بالحكمة والذكاء والدهاء الشديد يعني، ولذلك استمع الملك إلى نصيحة مستشاري فطلب منه تأليف هذا الكتاب، وبالفعل لبى سان تسو الطلب وألف هذا الكتاب فن الحرب وعرضه على الملك. ويروى أن الملك أراد أن يختبر هذا الكتاب، فطلب من المؤلف أو سأله هل يمكن أن نختبره على النساء، فقال ممكن أن تختبره في أي لدى أي إنسان أو وليس فقط في الأمور العسكرية. وهذا يقودني أيضا إلى الحديث عن أهمية هذا الكتاب. هو ظاهرا أو ظاهريا كتاب عن الحروب العسكرية وكيفية التخطيط لها وكيفية الانتصار في المعارك، لكن بقي هذا الكتاب إلى اليوم بعد 2500 سنة بسبب أنه يصلح لكل الأشياء وليس فقط للحروب العسكرية. يصلح للتخطيط السياسي، يصلح للتخطيط الاقتصادي، يصلح أيضا للتنمية البشرية، لإدارة الأعمال، وكل من يعني كل النصائح أو الحكم التي يتضمنها قابلة للتطبيق في أعمال كثيرة. أعود إلى القصة. الملك طلب 180 من جواريه وأحضرهم وطلب من سن تسو أن يطبق عليهم التعليمات العسكرية أو ما كتبه في هذا الكتاب. قسمهن سن تسو إلى قسمين، ووضع الملك على لكل قسم قائدة هي إحدى محظيات الملك. وأختصر القصة أنه سن تسو كان يطلب من الفرقتين أن يدرن لليمين ويدرن لليسار، ولكن النساء كنا أو هؤلاء الجاريات كنا يضحكن يعني ولا يستجبن للأوامر، فأمر بقطع رأس المحظيتين اللي هم القائدتين، لأنه استنتج أنه أن سبب هذه عدم إطاعة الأوامر هو أن القائدتين ضعيفتان. وبالفعل هكذا يعني فعل، رغم توسط الملك وطلبه منه أن يسامح هاتين القائدتين، ولكنه لم يفعل. بعد ذلك عندما كان يصدر الأوامر هؤلاء النسوة كنا يستجبنا بكل سهولة. يعني يبدو أن الملك اقتنع فعلا بأن هذه التعليمات مهمة، وبأن هذا القائد الذي ألف هذا الكتاب هو محنك، فطلب منه أن يقود هو نفسه جيش مملكة شي. وبالفعل نجح في قيادة جيش هذه المملكة في كثير من المعارك والحروب. في إحدى هذه الحروب أو هذه المعارك كان جيش تشي 30,000 قوامه فقط في مقابل 200,000 للمملكة العدو، ومع ذلك انتصر الجيش القليل بسبب تطبيق هذه السياسات التي وبسبب قوة وحنكة هذا القائد سن تسو. طبعا أستميحكم عذرا أن أعود إلى هاتفي بين فترة وأخرى، لأني كتبت بعض الملاحظات أو رؤوس الأقلام حول هذا الكتاب. أنا لم أتحدث عن مضمون الكتاب لحد الآن، ما زلت أدور حول أهمية الكتاب وقصته. الكتاب ترجم إلى نحو 30 لغة من ضمنها العربية طبعا، يتألف من 13 فصلا سأعود إليها بعد قليل، ولكن سأتكلم عن كيف ظهر لأول مرة الكتاب. ظهر في فرنسا سنة 1782 تقريبا، ترجمه راهب فرنسي، ثم بعد ذلك ترجم إلى الإنجليزية سنة 1905، ثم 1910، وأظن أن الذي ترجمه إلى طبعا هذه المعلومات مستقاة من مراجعة للكتاب قدمها الكاتب رياض عصمت، ذكر فيها أن كتاب فن الحرب ترجم لأول مرة إلى لغة أوروبية في حين قام بترجمته الراهب الفرنسي جوزيف أميوت هذا سنة 1782 كما ذكرت. والإنجليزية ترجمه ليونيل جايل سنة 1910، وتعتبر هذه الترجمة هي الأدق والأكثر قربا، يعني يؤخذ على الترجمة الفرنسية أن هذا الراهب الفرنسي زاد فصولا أو أشياء لم يقلها سن تسو. وهناك أيضا مترجم إنجليزي آخر سبق ليونيل جايلز بخمس سنوات، وأيضا لم تكن ترجمته دقيقة تماما. بالنسبة للغة العربية ترجم عدة مرات، يعني أنا أحصيت ستة تقريبا، لكن أظن أنه أكثر من ست ترجمات. أنا النسخة التي لدي هذه من ترجمة مترجم كامل يوسف حسين، وصدرت عن مجمع ثقافي بأبو ظبي سنة 2005. هناك ترجمات أخرى أيضا، دكتور جمال نجيب التلاوي أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة المنيا المصرية، صدرت ترجمته عن دار الهدى للنشر والتوزيع. هناك ترجمة أيضا ترجمها سمير الخادم عن مؤسسة دار الريحاني للطباعة والنشر، وترجمة محمود حداد عن دار القدس، وترجمة أكرم مؤمن عن دار الطلائع، وترجمة هشام البطل عن مكتبة النافذة، وأظن أنه هناك ترجمات أخرى إلى العربية لم ألم بها. فصول الكتاب، إذا يعني سندخل في الكتاب، ولكن معلومة أخيرة قبل أن ندخل إليه عن تأثير هذا الكتاب. طبعا الكتاب كان مهم جدا لدرجة أنه يروى أنه نابليون بونابرت في حروبه كان يستعين بهذا، أيضا في الحرب العالمية الثانية يضرب، يقال أيضا أنه استفيد منه كثيرا، تحديدا مثلا إنزال نورماندي سنة 1944 الذي أدى إلى خسارة ألمانيا الحرب. يقال أنه بسبب تطبيق بعض النصائح التي في هذا الكتاب، وهي إشغال العدو في مكان آخر، كانوا أشغلوهم في النرويج في مكان آخر بينما هم كانوا يستعدون للإنزال في 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 النورماندي. أيضا في حرب الخليج الثانية عاصفة الصحراء يروى أنه وزع على الجنود الأمريكيين قبل الدخول إلى هذه الحرب لقراءته والاستفادة من الحكم التي فيه. هو يتألف من 13 فصلا، أسردها في البداية بشكل عام. الفصل الأول وضع الخطط والتقديرات، الثاني شن الحرب، ثم مبادئ الهجوم الاستراتيجي، ثم المناورات التكتيكية، ثم الطاقة، ثم نقاط الضعف والقوة، ثم المناورة، ثم تنوع التكتيكات، ثم تحرك الجيش، ثم الأرض، ثم المواقف التسعة، ثم الهجوم بالنيران، ثم استخدام الجواسيس. وإذا ما أردنا أن نختصره، يعني هذا الكتاب في اختصار ربما غير مخل، ممكن أن نتحدث أنه يتحدث عن ست قواعد للتفكير الاستراتيجي. عليكم السلام ورحمة الله. القاعدة الأولى هي التخطيط. هناك عبارة مهمة في هذا الكتاب يقولها سان تسو: إن كنت تعلم قدراتك وقدرات خصمك فما عليك أن تخشى من نتائج 100 معركة، وإن كنت تعرف قدرات نفسك وتجهل قدرات خصمك فلسوف تعاني من هزيمة ما بعد كل نصر مكتسب. أما إن كنت تجهل قدرات نفسك وتجهل قدرات خصمك فالهزيمة المؤكدة هي حليفك في كل معركة. إذن التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط قبل دخول إلى المعركة. وهنا له عبارة أخرى في الكتاب مهمة، يقول أنه أنت تكسب المعركة قبل أن تدخل الحرب، لا تنتظر أن تكسبها بعد دخول الحرب. إذا لم تكسب حربك قبل دخولها فأنت لن تكسبها بعد ذلك. وكان يقصد بذلك هو التخطيط. والتخطيط مثل ما قال، أولا أن تعرف قدراتك، قدرات جيشك، نقاط ضعفه، نقاط قوته، عدده، عديده، ما أين يستطيع أن يهجم، أين يستطيع أن يدافع. هذا بالنسبة لقدرات نفسك. قدرات العدو أيضا، يعني عندما تعرف قدرات العدو تستطيع أن تجابهه بالخطة المناسبة. لا يمكن أن ترسل مثلا فرقة صغيرة لكتيبة كبيرة للعدو إذا كنت تعرف أنها كتيبة كبيرة وتساوي مثلا أضعاف عدد الفرقة التي تبعثها. إذا كنت تعرف أن نقطة ضعفه تكون في مكان معين فهذا سيساعدك في مباغتته في هذا المكان. ما قلت في بداية هذا اللقاء أيضا أنه يصلح هذا الكتاب لكل شيء، ليس فقط في الحرب. يستطيع أن يستفيد منه رئيس المؤسسة الحكومية، المدير العام، المدير، يستطيع أن يستفيد منه مدير الشركة المعينة، يستطيع أن يستفيد منه حتى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم أو مدرب أي فريق لكرة القدم، لأنها تنطبق هذه النصائح على الجميع وليس فقط الحرب المقصود بها حرب العسكرية يعني. النقطة الثانية نستطيع أن نلخصها في الحديث النبوي الحرب خدعة. سان تسو ينبه إلى هذه النقطة في من قواعد التفكير الاستراتيجي، أن كل حرب تعتمد على المكر، أن لا تبدي قوتك للخصم، أن لا تذكر كل شيء عن قوتك أو لا تبدي نقاط ضعفك أيضا، أن تظهر أن تظهر مثلا ضعفك للعدو بينما أنت قوي، أو تظهر قوتك للعدو في حين أنك أضعف منه، وغيرها من الأشياء التي تقع على عاتق القائد أن ينتبه لها من أجل أن يكسب هذه الحرب التي يخوضها بالخداع والمكر. النقطة الثالثة، يأمر سان تسو يقول استغل نقاط ضعفك واهجم واكسب المعركة بسرعة، بمعنى إذا عرفت نقاط ضعفك في أو نقاط قوتك دعني أقول في قبل المعركة فعليك أن تستغلها. في المقابل إن رأيت ضعفا أو تراخيا في قوات العدو فاستغل هذه النقطة واكسب المعركة سريعا. هو يحذر من المعارك التي تدوم طويلا، يقول أنه لم يخبرنا التاريخ مرة أن معركة استمرت طويلا كانت يعني كسبها هذا الذي يعني خاضها، سواء كان المنتصر أو المهزوم. المهزوم ينهك والمنتصر أيضا ينهك وموارده تستنزف بسبب طول هذه المعركة، ولذلك يشدد على أهمية كسب المعركة بسرعة وعدم التراخي إن واتت الجنود فرصة لكسب هذه المعركة. النقطة الرابعة، إدارة الجنود. هذا من يعني يقع على عاتق القائد طبعا. يقول سان تسو أنك يجب أن تعامل جنودك كأبنائك، تحنو عليهم، وفي نفس الوقت أن لا تدللهم دلالا شديدا لدرجة أن يفسدوا. يعني كما تعامل أبنائك عامل جنودك، كن قدوة لهم في الإقدام، وكن قدوة لهم أيضا في التقهقر. بس أيضا دع أو وزع عليهم غنائم الحرب، لا تستأثر أنت بالغنائم وتترك لهم هم القتال فقط. أيضا إذا كان هناك أمور متعبة لهم عليك أن تساعدهم فيها، وعليك أن تكون أنت كقائد أحد الذين يشاركهم في هذا الإنهاك الذي يتعرضون له. أيضا النقطة الخامسة من قواعد التفكير الاستراتيجي التي نستنتجها من هذا الكتاب، اعرف منطقتك. معرفة المنطقة التي ستدور فيها الحرب مهمة جدا جدا لكسبها، ويعني يجب أن تعرف هذه المنطقة، هل هي مرتفعة، هل هي منخفضة، هل تقع على وادي، هل هي في مرتفع، مكانك فيها هل يساعدك على الانتصار أم لا. هذا مثلا يحيلنا إلى غزوة بدر، معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون لأنهم هم سبقوا إلى المكان، هم اللي اختاروا المنطقة التي يحاربون فيها والتي كانت بجنب ماء. هذه النقطة عندما تكسب المنطقة أو أنت الذي تختار المنطقة التي تحارب فيها، هذا يؤدي أولا أنه العدو يصل إلى منطقتك ثانيا ويكون منهكا، بينما أنت تكون قد استعددت له واستعددت لمحاربته. النقطة الثانية أيضا يعني أنت أعرف بخبايا هذه المنطقة وبدهاليزها، وبالتالي تستطيع تعرف متى تجعل جنودك يبذلون الجهد، وتعرف متى تريحهم. يعني لو أضرب مثال آخر، مثلا بحرب فيتنام استمرت سنوات وانهزمت أمريكا رغم أنها كانت أقوى قوة عسكرية في العالم في ذلك الوقت، في مقابل الفيتناميين الضعفاء المساكين يعني، ولكن لأن الفيتناميين هم الذين اختاروا المنطقة، هم أدرى بمنطقة الحرب اللي هي الأدغال، فاستطاعوا أن يشنوا حرب عصابات عليهم، أن يعرفوا متى يظهروا للجنود الأمريكيين ومتى يختفوا. وهذه النقاط مهمة جدا في لكسب أي معركة. النقطة السادسة استخدام المرشدين أو الجواسيس، وهذه طبعا تستخدم من كل قوة عسكرية في العالم، أنه القوة العسكرية وحدها لا تكفي لكسب أي معركة ما لم يكن هناك يعضد جواسيس أو عيون كما يقول في التراث القديم، تعرف فيها قوة العدو، تعرف أين نزل بالضبط، تعرف نقاط ضعف هذا العدو ونقاط يعني نقاط ضعف لكي تستغلها وتهجم عليه، أو نقاط قوته لكي تتجنبها يعني ولا تلقي بنفسك في التهلكة. إذا كنت تعرف نقاط القوة هذه، هناك عبارة أيضا مهمة في هذا الكتاب قالها سن تسو، أنه يعني ينصح القائد أنه لا تستنكف أن تنهزم أو تتقهقر عن العدو إذا رأيت قوته ضخمة ولا قبل لك بها. يعني هذه النقطة مهمة أيضا لسلامة الجيش وسلامة الجنود. حاليا أيضا ممكن استخدامها أيضا إذا ما حولنا يعني إلى غير المعركة، أيضا مثلا هناك تنافس بين شركات، أنت لكي تنافس شركة يجب أن تتعرف على بعض العاملين فيها وتعرف كيفية عملهم، ماذا يفعلون بالضبط، ماذا ينقصك أنت لكي تنافسهم أو تتفوق عليهم، نوعية الآلات أو المعدات التي يستخدمونها ومن أين. هذه ممكن أن نطبق استخدام المرشدين هذه على نقاط أخرى غير القوة العسكرية. كان يهمني أن أتحدث عن هذه القواعد الست في هذا الكتاب. الكتاب طبعا ضخم ولن أستطيع أن ألم به كاملا، ولكن كان مهما أن أتكلم عن هذه القواعد. والآن سأتكلم أيضا عن نقاط أخرى. هناك مثلا يتكلم عن عناصر للحرب، 5 عناصر يضعها سن تسو. إذن الحرب لها 5 عناصر مهمة أساسية: القانون الأخلاقي وهو الانسجام بين الحاكم والرعية بحيث يدفع الأفراد لتنفيذ أوامر القائد العام دون أي تردد أو خوف. أيضا المناخ، يجب الانتباه لتغيرات الفصول الأربعة وما يلازمها من برودة وحرارة، الرياح، السحب، تقلبات الليل والنهار، هذه مهمة جدا. أيضا الأرض والتضاريس تكلمنا عنها قبل قليل، المسافات يعني اللي يقطعها الجيش سواء مسافات قصيرة أو مسافات طويلة، الأراضي المفتوحة، الممرات الضيقة، الأماكن اللي فيها مخاطر، أيضا من ضمن العناصر الخمسة المهمة للحرب طبعا القائد تكلمنا عنه، هو عامل أساسي في الحرب، يعني يتحلى بالشجاعة بالحزم بالصرامة بالصدق والأمانة طبعا. والنقطة الخامسة والأهم هي النظام العام، يعني طريقة تقسيم الجيش وتنظيمه لوحدات، طريقة توزيع الرتب العسكرية بين الضباط والمكافآت على الجنود، والتحكم في معدل الإنفاق العسكري. يعني هذه عناصر خمسة مهمة جدا لكسب أي حرب. هناك نقطة في مبدأ فصل السلطات، يعني هذه نسميها، اللي هي أنه سون تزو يرى أن قائد الجيش يجب أن يتمتع بقدر من الاستقلالية في إدارة ظروف معركته. احنا نلاحظ طبعا أنه هناك الحاكم وهناك قائد المعركة نفسها، يجب أن يكون قائد المعركة لديه استقلالية ولديه أن يكون مخولا بالتصرف حسب ظروف الحرب. يعني نجد أنه هناك بعض الأوامر تكون غير مناسبة، من لأنه الحاكم عادة يحكم بالمنظور السياسي وليس بالمنظور العسكري، فيأمر يصدر أوامر قد تؤدي إلى خسارة المعركة. وأحيان ولذلك سون تزو ينصح قائد الجيش هنا أن لا يستجيب لأمر فيه خسارة للمعركة أو فيه تضحية بالجنود. سأضرب مثالا هنا بحرب 73، يعني كانت مصر وسوريا بدأوا يكسبون الحرب فعلا وعبروا خط بارليف، ومضت الأيام وكانوا على وشك الانتصار على إسرائيل. لكن للأسف القائد السياسي اللي هو أنور السادات طلب من القائد العسكري اللي هو سعد الدين الشاذلي أن ينسحب، بينما كان هو قاب قوسين أو أدنى من الانتصار. وليس ذلك فقط، يعني شال الغطاء الجوي عن القوات البرية للشاذلي، وهذا اللي أدى إلى نهاية الحرب أي نعم، ولكن بانتصار منقوص، لم ينتصر فيه العرب أو لم يفوزوا فيه على إسرائيل ذلك الانتصار الحاسم. لذلك يقول هناك عبارة مثلا، يقول سون تزو: الحاكم يصدر أوامر عامة بينما القائد ينفذ تلك الأوامر بالطرق التي تتراءى له، يعني حسب ظروف المعركة. يبقى بما أنه على وشك أنه ننهي، هناك أيضا خطايا خمس يحذر منها المؤلف لقائد الجيش أو أي قائد يعني بوجه عام، وهي الطيش والتهور المؤديان للهلاك، طبعا هلاك الجنود. طبعا القائد عندما يكون طائشا أو متهورا ولا يحسب العواقب سيؤدي إلى خسارة فرقته كاملة. أيضا الجبن المؤدي للوقوع بالأسر، أنه أحيانا القائد يكون لديه كثير من عوامل النصر لكن لأنه متردد وجبان لا يصدر الأوامر بخوض المعركة، وهذا يؤدي إلى وقوع جنوده في الأسر أو إلى خسارة المعركة. أيضا أن لا يكون القائد حاد الطبع أو متسرع، لأنه أحيانا هناك من يتعمد استفزاز بعض الناس، يعني مجرد استفزاز بسيط يجعلك تفقد رباطة جيشك وتصدر أوامر في النهاية تكتشف أنها أوامر غير مفيدة، وليس فقط غير مفيدة، ضارة جدا يعني. فلذلك يجب أن لا يتحلى أي قائد بهذا الطبع الحاد أو المتسرع، بل بالحكمة و يعني بعد النظر. أيضا من الخطايا الأخرى لهذا القائد الحساسية المفرطة تجاه الشرف والسمعة والخوف من العار. أنا قلت قبل قليل أن هناك من يقول أنا يعني يرى أمامه جيشا عرمرما وهو لديه فرقة صغيرة، يقول لك يعني في الأحوال العادية يفترض أنه ينجو بفرقته بعيدا عن هذا الجيش، لكن لأنه هو لكي يخاف أنه يتهم في شرفه وسمعته كعسكري أو أنه عار أنه انسحب أمام هذا الجيش، يلقي بفرقته إلى التهلكة بسبب هذه الحساسية المفرطة، بينما هو في الحقيقة ينقذ هذا الجيش. وعندنا مثال في هذا في غزوة اليرموك بعد أن مات القواد الثلاثة المسلمين زيد بن حارثة وعبد جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، مسك الجيش خالد بن الوليد وتراجع به وأنقذ ما تبقى من الجيش. وهناك من لامه من المسلمين واعتبروها يعني تقهقر، لكن القرآن نفسه انتصر له إلا متحرفا لقتال. أختم بنصائح عامة للقائد بما أن الوقت يدركنا، وأنا قلت معظم هذه النصائح، سأختم بمقتطفات من هذا الكتاب قالها سان تزو. أنا طبعا يقول سان تزو: إنما يصلح للتطبيق في الحرب يصلح للتطبيق في الحياة اليومية. قلت هذا الشيء طبعا: عندما نستعد لدفع قواتنا للتحرك يجب أن نتظاهر بالتكاسل. عدم وجود الشعر الأبيض ليس دليلا على القوة، ورؤية الشمس والقمر لا تعني حدة البصر، وسماع الرعد لا يؤكد سلامة الأذن. القرار الأقل صوابا في وقت الحاجة إلى الحسم أصوب من القرار النموذجي بعد ضياع الفرصة. التظاهر بالاضطراب يتطلب قدرا عاليا من النظام. طبعا هذه تحتاج لها شرح شوية، أنه أحيانا أنت لكي تخدع العدو تظهر نفسك مضطربا وأنك غير منظم، ولذلك تأمر جنودك أن حد يذهب إلى هناك وبعض وفرق إلى هنا وهكذا. هذا التوزيع نفسه هو نظام أصلا، لكن أنت تريد أن توحي به أنك في فوضى لكي تغري العدو بالاقتراب ثم تنقض عليه. ولذلك هذه العبارة التي يقول فيها أنه التظاهر بالاضطراب يتطلب قدرا عاليا من النظام. أيضا هناك عبارة يقول فيها: يا أيها الفن المقدس، فن السرية والكتمان، منك تعلمنا أن نتخفى فلا يرانا أو يسمعنا عدونا، لنقبض نحن على مصيره في أيدينا. أيضا يقول: إن الموقع الذي سنبادر بمهاجمته يجب أن يكون في طي الكتمان، لأن العدو سيضطر حينها للدفاع عن جميع مواقعه. ويقول أيضا: يجب أن يكون اتجاه مخططاتك العسكرية كاتجاه المياه من أعلى إلى أسفل. إن المبدأ الذي ينبغي اتباعه في الحرب هو: يجب تجنب نقاط القوة والضرب على نقاط الضعف. يقول أيضا: جيش بدون وسائل نقل للأمتعة مفقود، وجيش بدون مؤونة كافية مفقود، وجيش بدون مصادر للإمداد والتزويد سيكون كذلك مفقودا. لن نكون قادرين على أن نحقق السبق والتقدم إذا لم نعتمد على أدلاء محليين من نفس البلاد التي نمر بها. كتاب ممتع، أنصح الجميع بقراءته، ولحسن حظ هو أيضا متوفر في PDF في الإنترنت، ومتوفر ورقيا في أكثر من دار نشر، نشر كثيرا يعني. أنا شخصيا أحببت هذه النسخة التي لدي من إصدارات المجمع الثقافي بأبوظبي، وهناك نسخ كثيرة أيضا أخرى تستطيعون أن تقرأ هذا الكتاب الذي أزعم أنه مفيد في شتى مناحي الحياة. شكرا جزيلا.
باسمكم جميعا نشكر الأخ والأستاذ سليمان المعمري على هذا الاختصار المفيد، الاختصار الذي لم يقل من قدر الكتاب ومحتواه. تطرق الأستاذ سليمان لوظائف الإدارة الأربع كما تعلمونها: التخطيط والتنفيذ والتوجيه والرقابة، وتطرق كذلك للتخطيط الاستراتيجي وربطه بقوانين الحرب، وتطرق في ختام كلمته وفي ختام هذا التلخيص الموجز إلى النصائح العامة التي أشاد بها الكاتب سن تسو. أشكركم جميعا ونفتح الباب للأسئلة في كتاب الأستاذ سليمان.
نشكر بداية الأستاذ سليمان على هذا التلخيص الرائع لهذا الكتاب، بس لدي سؤالان. الأول يتعلق بأصالة الكتاب. ذكرت أستاذ سليمان أن الكتاب وجد قبل الميلاد بخمسة قرون تقريبا، يعني قبل 2500 سنة. هذا الكتاب هل في يعني هل هناك من بحث في أصل الكتاب، يعني أصالة الكتاب، هل صحيح أنه وجد قبل 500 سنة قبل الميلاد، وأين كان طوال هذه الفترة؟ أنت قلت أستاذ سليمان أنه وجد عثر عليه في فرنسا سنة 1700 ميلادية، يعني فترة متأخرة جدا، فحبذا تسليط الضوء على هذه المسافة الطويلة متعلق بالأصالة. لكن أيضا هذا الكتاب لم يتعرض للزيادات؟ نحن نلاحظ أن الكتاب يعني قبل الميلاد بخمسمائة سنة، لكنه كأنه يتحدث عن الأوقات المتأخرة، فيبدو أن هناك ربما زيادات أو إضافات من قبل المترجمين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للترجمات العربية، هل الترجمات العربية ترجمت عن الصينية أو ترجمت عن الفرنسية أو الإنجليزية التي ترجمت هذا الكتاب؟ لأن أتوقع في قد تكون هناك تغيرات طفيفة في هذا الكتاب. والسؤال الثالث وهو الأهم، هل هناك تلاق بين هذا الكتاب وكتاب الأمير؟ مكفي لي. هل هناك تلاقي وهل هناك مثلا تقاطع؟ بارك الله فيك وأحسنت أستاذ سليمان، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير الأخ سليمان، ما شاء الله تلخيص عميق ثري، جزاك الله خير. أنا عندي نقطتين، يعني واحدة متواصلة مع كلام أبو إلياس. يعني الكتاب قديم والطرح ما شاء الله حديث، يعني نستفسر عن الوضع، هذا يمكن أخبرنا عن وضع الإنسان في ذيك الفترة، يعني ثقافيا علميا، مدى غزارة الناس قبل 2500 يعني 500 سنة، إذا كنا نعرف عن أرسطو وعن الكتابات في ذيك الفترة، يعني هذا في عصر متأخر، ويتكلموا عن العقل والسفسطة وعن أمور ثانية، يعني بينما هنا نرى أن الأمور مترتبة منطقيا، يعني وتكاد تكون حديثة، يعني شيء يعني يستثير كذاك ذهني أنا القاصر. يعني الأخ الشيء الثاني أن طرح الكتاب ما شاء الله، يعني في الحرب أيضا منافسة فيصح لأي وضع. لكن أنا استفساري الآن عن، أنت ذكرت عن جانب الأخلاقي لكن لم تتوسع فيه، الجانب الأخلاقي في هذه المنافسة هل هي عادلة أم هي يعني تتماشى مع الطرح الغربي ومنافسات مستنكف؟ هل الشخص هذا يحترم العدو بحيث أخلاقيا من جانب الخلق، ليس فقط من جانب المعركة والحرب، ولكن هل موجود هناك طرح مثلا في الإسلام الحروب هناك يعني قانون أخلاقي موجود؟ فنسأل عن هذا الوضع، هل هو مراعي للجانب الأخلاقي أم لا؟ مبارك الله فيكم.
نشكرك الأخ سليمان على هذا الطرح، بس عندي استفسار. هذا الكاتب قال في كتابه أن إذا رأيت العدو، يعني الفرق بينك وبين العدو في العدد في العتاد كبير، ففي هذه الحالة أن يعني تنسحب بقواتك. بينما هو نفسه واجه جيش قوامه 200,000 ب30,000. فهذا القاعدة هو ما طبقها على نفسه.
أشكرك أستاذ سليمان على هذا التلخيص الجيد للكتاب، بأمانة شوقتنا لقراءة الكتاب. بس اللهم عندي استفسار لربما نفس الاستفسار مال الشيخ طالب، وهو نقول الكتاب نفسه، هل الكتاب لما مثلا بدأت الترجمة سنة 1700 وحاجة بهذا 13 فصل، ولا كان عبارة عن فصول 10 20 أو أقل أو أكثر من ذلك على حسب المتوفر في ذلك الحين، ثم اكتشفت فصول أخرى بعد ذلك؟ جزاك الله خير.
أشكر الأخوة طارحي الأسئلة. أتصور سجلت أستاذ سليمان؟
نعم.
إذن الكلمة معه.
طبعا في البداية أشكر جميع المتداخلين، لأنه هذا أيضا فرصة لأقول أشياء عن الكتاب ربما يكون غفلت عنها. يعني دعنا نبدأ بالبداية من أسئلة الدكتور طالب. أصالة الكتاب، هل هناك من بحث في أصل الكتاب؟ طبعا دكتور طالب يبدي اندهاشه أنه إذا كان الكتاب هذا صدر أو كتب سنة 2000 أو قبل 2500 سنة، لماذا ظهر فقط قبل حوالي 250 سنة لأول مرة؟ هو أنا أتصور مش لأول مرة كان في فرنسا، كان أنا قرأت أيضا أثناء استعدادي أو لهذه المحاضرة أيضا أنه اليابانيين استفادوا من هذا الكتاب في فترة قبل ظهور الطبعة الفرنسية. لكن نعلم جيدا طبعا أنه أحيانا كثير من التراث العالمي يصل إلينا متأخرا، بما في ذلك التراث الإسلامي. يعني عمر الخيام أكثر من 1000 عام يعني عاش بيننا، لم نعرفه لأول مرة إلا عندما ترجم إلى اللغة الإنجليزية قبل حوالي 100 عام فقط. وهذا ينطبق حتى على جلال الدين الرومي أيضا، كان نكرة يعني في تراثنا الإسلامي ولا أحد يعرفه، إلى أن أعيد اكتشافه قبل في بدايات القرن 20 أو نهاية القرن 19، لا أتذكر التاريخ بالضبط. فهذا شيء طبيعي يعني. هل تعرض للزيادات من قبل المترجمين؟ أنا ما أعرف إن كنت ذكرت قبل قليل ولا لا، أنه ربما الأقرب ترجمة هي للدقة طبعا ترجمة ليونيل جايلز اللي صدرت عام 1910. هذا هو اللي نبهنا إلى أنه ترجمة الفرنسي جوزيف أميوت سنة 1782 لم تكن أمينة، لأنه أضاف أشياء للكتاب لم تكن موجودة في الأصل يعني. وأيضا نبهنا إلى أنه الترجمة الإنجليزية التي سبقته بخمسة أعوام، وكانت من ترجمة نسيت من اسمه أيوة كابتن يدعى كالثروب سنة 1905، يقول أيضا أن فيها عيوب وعدم دقة. معناها أنه النسخة التي ترجمت بعد ذلك، يعني النسخة حتى التي ترجمت إلى العربية، مأخوذة في معظمها عن ترجمة جايلز. لذلك أنا ما أعرف بالنسبة للسؤال اللي بعده اللي أحد الأخوة سأل، أنه هل كان 13 فصلا أم أقل أم زيادة بالنسبة للفرنسي؟ أنا لم أطلع على النسخة الفرنسية ولا أجد فرنسية، لكن لا أستطيع أن أؤكده فقط أنه لم يكن أمينا في نقله للكتاب، وأنه أضاف عليه، مثلما لم يكن كالثروب أمينا أيضا وأضاف عليه أو أنقص منه. مايلز أو عفوا جايلز، ليونيل جايلز هو الترجمة الأكثر دقة والتي أخذ منها العرب أيضا كثير من الترجمات. وهذا يحيلني إلى إجابة السؤال، هل ترجمه من الصينية أم من العربية؟ معظم الترجمات العربية التي وقعت بين يدي هي ترجمات عن الإنجليزية، بما فيها ترجمة كامل يوسف حسين هذا أيضا مترجم مهم، وترجم كثير من الأدب الياباني، وبعضهم فاز بنوبل مثل ميشيما وكاواباتا وكثير من الكتب الأدبية في شرق آسيا، ولكن كان ينقلها عن الإنجليزية. ربما لقلة وجود المترجمين عن اللغة الصينية. أنا اليوم يعني أعرف قلة فقط ممن يترجمون عن الصينية مباشرة في عصرنا الحاضر، منهم المترجمة المصرية مرام المصري، هذه تترجم مباشرة عن الصينية، وهي تعتبر هي مترجمة شابة يعني، ولكنها من أفضل المترجمين عن اللغة الصينية. هل تعرض الزيادات؟ أجبت. هل هناك تلاق بين هذا الكتاب وكتاب الأمير؟ أنا أتصور نعم، وبرضو في أحد المراجعات عن هذا الكتاب هناك إشارة لهذا النقطة، أنه ميكيافيلي قبل أن يكتب كتاب الأمير أعاد إلى كتاب فن الحرب لسان تسو واستفاد منه، وكيف بعض البنود أو الفقرات التي فيه لكي يصل بها إلى كتابه الأمير، فهو كتاب يعني مفيد من هذه الناحية. وهذا يقودنا إلى نقطة أن الكتاب قديم والطرح حديث، يعني وهذا قد يؤدي إلى نعم كثير من يعني دعني أقول أنه الكتاب إنساني. عندما يكون الكتاب إنسانيا فأنت ستتلقى بشكل إنساني مهما مضى عليه من وقت، وهذا لأنه يتكلم عن الأخلاق وأخلاق الحرب وخطط الحرب. الذي يتغير فقط هي أدوات الحرب، أنه بدل السيف دبابة مثلا، أو بدل البندق يعني بدل سكين بندقية، لكن تظل أخلاق الحرب هي نفسها، تظل الخطط، يظل مكر في الحرب هو نفسه، يظل تعامل القائد باحترام مع جنوده هو نفسه طوال السنين. ولذلك نحن نجد أنه هذه التعليمات أو هذه النصائح أو هذه الحكم تنطبق علينا اليوم، لأن الكتاب انطلق من منطلق إنساني بسبب حكمة مؤلفه، وهذا ينطبق على كثير من الأعمال الأدبية التي كتبت قبل الميلاد. لماذا مثلا إلى اليوم نحن نقرأ الإلياذة والأوديسة لهوميروس رغم هذه السنين الطويلة؟ لأنها كانت تعالج قضية الإنسان نفسه. لماذا مثلا نقرأ رواية أو مسرحية أوديب ملكا لسوفوكليس التي تعتبر من أهم المسرحيات العالمية إلى اليوم، وتدرس يعني تدرس أكثر مما تدرس مسرحية هاملت لشكسبير الذي مضى أيضا عليه 5 سنوات؟ ما زالت هذه الأعمال الأدبية إلى اليوم تقرأ بسبب أنها كونها إنسانية، لا تتوجه لشعب بعينه اللي هو اليونان، ولا لدين بعينه، لم يكونوا مسلمين ولم يكونوا مسيحيين في ذلك الوقت، ولا تتوجه لطائفة أو عرقية، تتوجه لحاجات الإنسان نفسه، ولذلك ستبقى ما بقي الدهر. الجانب الأخلاقي في المعارك ينطبق على هذا النقطة، يعني الأخلاق عالمية، يعني طبعا هناك لا جدال أن الإسلام وضع أخلاقا للحرب وأخلاقا للسلام وأخلاقا لكل شيء، لكن هذا لا ينفي أيضا أنه أماكن كثيرة وأديان كثيرة كانت تتعامل بنفس الطريقة، أنه الأخلاق هي أهم حاجة في التعامل كله. يعني هنا أتصور أن سان تسو إذا كان يأمر القائد بالتعامل الأخلاقي مع جنوده بحيث أن يكون قدوة لهم في الإقدام وقدوة لهم في التقهقر، فمن باب أولى أيضا أنه أنه هذه المعاملات تنطبق في معاملة الجنود المنتصرين أو الجيش المنتصر مع عدوه، كما قال الإسلام أيضا ونصح القادة العسكريين كيف يتعاملوا مع عدوهم المهزوم. إيش بقى من الأسئلة؟
جاوبت
يا صور قصور الكتاب. هذا أجبت قبل وقته.
الانسحاب وكيفية الانسحاب.
أي صحيح، إنه كيف لم يطبق القاعدة على نفسه، إنه ينصح إنه لا، هو النقطة ليست بالعدد أستاذ، النقطة المهمة هنا بمعرفتك لنقاط قوتك ونقاط ضعفك. هو عندما كسب تلك المعركة عرف أنه 30,000 مدربين ولديه ويحبون قائدهم ولديهم عقيدة قتالية، يستطيع أن يهزم 200,000، لأنه عرف أنهم كثرة في العدد فقط ولكن قلوبهم شتى كما يقال، وأنهم ليس لديهم نفس العقيدة القتالية، ليس لديهم نفس الحب لقائدهم. في النقطة أيضا الأهم أنهم لم يختاروا مكان المعركة، لم يختاروا زمانها أيضا، كل هذه فرضها عليهم واستطاع أن ينتصر لهم. هو نصيحته الأخرى عندما للتقهقر ليس فقط بسبب قلة العدد، عندما يرى القائد أن الظروف غير مواتية لكسب المعركة يجب أن يتقهقر، سواء كان جنوده كثيرين في مقابل قلة أو قليلين في مقابل كثرة. هي هذه النقطة التي أكد عليها، وليس فقط أنه إذا رأى جنود العدو أكثر من جنوده عليه أن يتقهقر، لا، يجب أن ينتبه لكل الظروف، ظروف المناخ، ظروف السماء، ظروف الأرض، المرتفعات، تعب الجنود، استعداد جنوده، إنهاكهم، أشياء كثيرة يعني يضعها في رأسه ويقرر القرار، قرار بالإقدام أو قرار بالتقهقر. وشكرا لك،
أشكركم جميعا ونتمنى اللقاء بكم قريبا.